الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن أنتقل إلى الجهة الأخرى في البحث، وأوعدناكم أن ننقل لكم رواية ما دام الكلام في طريقة أساليب الأئمة عليهم السلام وكيفية التنوع في الأساليب. وهذه الرواية الشريفة في الكافي، في أصول الكافي، يعني الكافي طبع أكثر من طبعة، طبعة دار الحديث، طبعة دار الحديث اللي هي طبعة الكافي 16 جزء. الآن هذا أمل منعت أنقل الرواية من هذه الطبعة، وهو الجزء الثاني، الجزء الثاني في صفحة 329، الباب باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذا الباب اللي تحته ذكر الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه تقريبا 6 روايات. الرواية السادسة، أعرض بخدمتكم الرواية السادسة. لاحظوا، يقول عن بها سنة تام، قصدي سنة كامل، لا راجع السنة، عن سلام بن سعيد المخزومي قال: بين أنا جالس عند أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق، إذ دخل عليه عباد بن كثير عابد أهل البصرة، وابن شريح فقيه أهل مكة، وعند أبي عبد الله عليه السلام ميمون القداح مولى أبي جعفر، عند الإمام الباقر كان. فسأله عباد بن كثير، شتفت للسؤال والجواب، فقال: يا أبا عبد الله، في كم ثوب كفن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أي الإمام الصادق: في 3 أثواب، ثوبين صحاريين وثوب حبرة، وكان في البرد قلة. صحاري والحبرة إذا نوع من يعني الثياب تنسب إلى اليمن، صحار قرية باليمن يعني، والحبرة من البرد أيضا، لكن هي موشية مخططة. على كل حال، لاحظوا بعد أن بين الإمام الصادق هذا، يقول: فكأن مزور عباد بن كثير من ذلك. زور يعني لم يعجبه أو انحرف، عدل، معنى زور هذا يعني عدل، انحرف بالجلسة. لاحظوا، فقال أبو عبد الله بعد أن فعل هذا الفعل، هو عباد هو السائل، واللي ناقل الراوي اللي كما قلنا وهو سلام بن سعيد المخزومي، فقال أبو عبد الله، مزور عباد، فقال أبو عبد الله، لاحظوا، إن نخلة مريم عليه السلام، إن نخلة مريم إنما كانت عجوة. عجوة هذا من تمر المدينة، من أفخر أنواع التمور، كانت عجوة، ونزلت من السماء، فما نبت من أصلها كان عجوة، وما كان من لقاط فهو لون. اللون أيضا نوع من النخيل. الآن ما يستعمل هذا الاصطلاح، عندنا ما يستعمل، لكن هو من أردى أنواع التمر. فالفرق بين العجوة واللين أو اللون، هذا الفرق الشاسع. لاحظ هذا الكلام، انتهى كلام الإمام الصادق عليه السلام. واضح؟ يسأل عن تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم ثوب، والإمام يجاوب، ثم هو يزور، ينحرف، يتعدل، ما يعجب الكلام، ثم الإمام الصادق يذكر رأسا نخلة مريم عليه. انتهت الرواية، انتهت. فلما خرجوا من عنده، لاحظوا من السائل؟ عباد. ما هي صفة عباد؟ عابد أهل البصرة. ومن شريح؟ فقيه أهل مكة. شخصيتان في ذلك الوقت يعبر عن عباد، هذا عابد أهل البصرة، وأيضا ابن شريح فقيه أهل مكة. لذلك فإذا شخصيتان مشهورتان. فلما خرجوا من عنده قال عباد بن كثير لابن شريح: والله ما أدري ما هذا المثل الذي ضربه لي أبو عبد الله عليه السلام. ما عرفت ماذا أراد. سئل عن النبي، يحكي لي على مكة، على مريم. لاحظوا يجاوبني يحكي لي على مريم، عجوة يربطها بماذا؟ فقال ابن شريح: هذا الغلام يخبرك فإنه منهم، يعني ميمون. بالرواية كان ميمون القداح موجود مولى أبي جعفر. فسأله فقال ميمون: أما تعلم ما قال لك؟ قال: لا والله. قال: إنه ضرب لك مثل نفسه فأخبرك أنه ولد أو ولد أو ولد من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم، فما جاء من عندهم فهو صواب، وما جاء من عند غيرهم فهو لقاط. أصل المثل الذي ضرب على النخلة هذا. طبعا هؤلاء لم يفهموا ما قال الإمام. رواية بها نكتة، قال هذا، سأل هذا، فإنه من عندهم، يعني يعرف طريقتهم في الكلام. من السائل كان؟ عابد أهل البصرة وفقيه أهل مكة. ويفترض هؤلاء يمتلكون من الثقافة ما لا يمتلكه غيرهم، ومع ذلك خفيت عندهم طريقة الإمام عليه السلام وكيف تكلم. واضح؟ إذن هذا الأمر الذي ذكرناه واضح على أنه هناك قضية مهمة، أنه هذه الأحكام وطريقة التعامل والأسلوب، والإمام يعني يبين هذه المعاني بشكل واضح. فمن العادي أنه قد لا يفهم الإنسان طبيعة الكلام، يحتاج إلى أن يبين. نعم قد المسألة لا تعني في، يعني المثال في قضية شرعية، بس الإمام يبين ما خرج منا غير ما خرج من الناس، ولا كل أحد يفهم، مع أنه مثل يضرب المثل، والمثل عندما يضرب لابد له من مناسبة، تمام؟ في طريقة الكلام والبلاغة أي مثلا يضرب لابد له من مناسبة، هؤلاء خفيت عنهم حتى هذه المناسبة. وعلى كل حال نأتي الآن إلى العامل الثالث، وهو من العوامل أيضا المهمة التي أراد سيدنا أن يبينها. هذا العامل مبني على قضية اللغة العربية. طبعا هي لغة واسعة، ولغة أيضا فيها سعة، لكن في بعض الحالات المصطلحات اللي نستعملها في مقام علوم الأصول والفقه بعد الشريعة يعني بعدها قد نحن نصطلح عليها بشيء هذا الاصطلاح لا نجده في اللغة العربية على ما اصطلحنا عليه. فهل اللغة العربية فقيرة من هذه الجهة؟ يقول نعم، في القضايا القانونية قد تكون فقيرة، يعني التقنين في مقام التقنين. وطبعا هذا إلى كلام مفصل لو أردنا أن نتكلم عن تاريخ العرب واهتمامهم باللغة وطريقة الإلقاء واستعمال المجازات والتشبيه وإلى آخره، ممكن رسم صورة معينة. في مقام التقنين القضية تتعلق بطريقة الثقافات، وهذا أمر وارد جميع الأمم. يعني على كل حال يقول أن شمولية الشريعة الإسلامية وسعتها باعتبارها ماذا؟ باعتبارها دين الله الخالد للبشرية كافة، واشتمالها على الأحكام القانونية من جهة في مختلف المجالات. واحد، اعتبارها دين الله سبحانه وتعالى الخالد للبشرية كافة، هذا واحد. اشتمالها أيضا على الأحكام القانونية من جهة وفي مختلف المجالات، من جهة كونها خالدة ومن جهة مشتملة على الأحكام القانونية في العبادات والمعاملات بمختلف أقسامها، معاملات عند أحكام وعندنا قضاء وعندنا إلى آخره، هذا تقسيمات يقسموها. وكل قسم يشتمل طبعا على أنواع متعددة في طريقة التعامل، طريقة الإصطلاح، الأسلوب اللي يتكلم به، فيها أحكام ناس عاديين، أحكام جيران، أحكام دولة، أحكام معاهدات، أحكام قضاء، فصل خصومات، هذه كلها تحتويها الشريعة الغراء. قال ومحدودية اللغة العربية من حيث المصطلحات القانونية والعلمية من جهة ثانية. لماذا؟ باعتبارها كانت آنذاك لغة مجتمع يعيش مستوى معين من الحضارة والوجود التشريعي. نعم، لاحظوا عندما نرى اليونان مثلا اللي هم أسبق منا في بعض التشريعات، المنطق الأرسطي، هذا المنطق الأرسطي، المصطلحات غير معلومة وغير مفهومة بالنسبة إلى المجتمع العربي. واضح؟ يعني بهالمقدار القوانين، تعرفون المنطق لعل من أوائل التقنين هو والمعقول هو والفلسفة، ترى أكو حاجة حقيقية. فتقنين وضبط أمور المنطق ومصطلحات المنطق مثلا، هاي قوانين المنطق، إنسان إذا راعاها ذهنه يحاول أن يبتعد عن الخطأ بل يحسن من الخطأ، كما قالوا في أن المنطق هي آلة قانونية. فإذا هذا التقنين، لعلك تقول الآن اللغة العربية كذلك إلى قوانين. نعم، القوانين اللغة العربية كانت بعد كلام العرب، يعني العرب كانوا يتكلمون على طبيعتهم على سجيتهم. ولذلك سيبوي عندما ألف الكتاب تجدون فيه كثير يقول وهذا سألت عنه يونس. من يونس؟ لأنه في البادية ويعيش على طبيعة العربية لم تتلوث بالتمدن، اللسان يعني لسان العربي، فكان يرجع إلى هؤلاء ماذا يريدون من هذا الألفاظ وكيف يتكلمون، هل هو بالإعراب بالبناء، بالإعراب، بالرفع، بالنصب، بالجار، بالتأنيث، مسألة الزنبورية المشهورة بينها وبين العقرب، فإذا هو هي أو فإذا هو هو أو إياها، العفو، هذا كله جاء بعد ذلك، وإنما يتكلمون باللغة العربية. القرآن أيضا نزل باللغة العربية، قوانين اللسان العربي جاءت بعد ذلك بخلاف المنطق. المنطق يقنن حتى لا تقع في مشكلة عندما تفكر على طريقة معينة، ندفع الالتباس، فبداية العقل البشري هو تنظيم أموره. هذه مصطلحات لم تكن اللغة العربية يعني تمر باللغة العربية، ولم يكن العرب أصلا يفهموها، بعيدة، هناك ثقافة وهنا ثقافة. قال لذلك كانت اللغة العربية فقيرة في الكثير من مجالات الأحكام القانونية. لكن في نفس الوقت ما هي اللغة العربية؟ ما هي ميزتها مع مرونتها وتعدد أساليب التعبير فيها، حيث يمكنها التعبير عن المضمون الواحد تعبيرات متعددة، نعم، أو استيعاب التعبير عن المقاصد بأساليب متعددة، نعم، قطعا اللغة العربية فيها هذه المرونة كما سنشير ذلك يعني فيما يأتينا إن شاء الله تعالى من مباحث. هذا أولا. ثم انتهاج الشريعة، شريعتنا، لأسلوب التدرج في بيان الأحكام، هذا أمر طبيعي، مقتضى الحكمة الناس تنقلهم من مكان إلى آخر، من جهة، من نوع من التفكير، من التزام معين، من أخلاقيات معينة، من ارتباط مع الغيب بطريقة معينة، نقل إلى معنى آخر، قطعا يحتاج إلى تدرج في الأحكام، إحداث جو عام. تارة يقول قل لا إله إلا الله تفلحوا، وتارة في نهاية الدعوة هذا المقدار وحده قد لا ينفع ما لم يستتبع ببقية أمور العقيدة والفروع، تمام؟ هذا أسلوب التدرج، يريد نقلة من عبادة أوثان كانت في الكعبة إلى حالة التوحيد الخاص لله تعالى الواحد الأحد. هذه النقلة ليست سهلة، ثقافات وأجيال وآباء وأجداد تربوا على هذه الطريقة، ونريد أن ننقل هؤلاء إلى طريقة أخرى، مع أنهم شبوا أيضا على عملية تعدد الآلهة والشرك وإلى آخره. فقطعا عندما يبدأ بالتدرج ليس كما نفهم الآن، عندما نقرأ الآن أصول الكافي نقول هذه المعاني قطعا عند الأوائل لم تكن موجودة أصلا. يعني عملية التدرج مهمة، الإنسان إذا لم يتدرج له في الحكم قد ينفر وقد يرفض وقد يكفر، فمن الحكمة عملية التدرج. وسيدنا ماذا يقول؟ يقول باعتباره ضرورة تفرضها الظروف النفسية والاجتماعية للمسلمين من جهة ثالثة، قطعا دفعت الشريعة إلى اتباع أسلوب خاص في التعبير عن أحكامها وتعاليمها، وهذا الأسلوب ماذا؟ تناسب مع الحاجة الموجودة وشمولها، مع فقر اللغة العربية ومحدوديتها بالنسبة إلى التقنين، فقر اللغة هذا مهم للتقنين، يعني للقوانين الموجودة. فإن اللغة العربية وإن كانت في مجال ما يمارسه الإنسان العربي آنذاك غنية، كما تدل على ذلك ظاهرة الترادف فيها، ظاهرة الترادف، يعبرون عن معنى واحد ماذا؟ بألفاظ متعددة، مرادف، يعني هذا يدل مرونة، يعني عنده قدرة على أنه، طبعا لعلك تقول الترادف يعني كل لغة كل قبيلة تتكلم بشيء، فهو من باب تعدد اللغات. قل نعم، فقه اللغة العربية، فقه اللغة العربية تمام تعدد اللغات، لكن الكل كان عبارة عن عرب يتكلمون اللغة العربية، فالجامع المشترك هو هذا لغة. نعم، لغة تميم شيء، ولغة هذيل شيء مثلا، ولغة كذا، العرب الأوائل يعني الذين كانوا يتكلمون، العرب الأوائل أيام اليمن لعلهم قرضوا، قبائل جرهم وما جرهم، العرب المستعربة يعني اللي إسماعيل سلام الله عليه تزوج منهم واستقروا في الجزيرة العربية ونشأت يعني هذا اللسان. على كل حال العرب الآن يطلق على هؤلاء. فبالنتيجة وإن تعددت اللغات لكن كلها تحت مظلة اللغة العربية، فهذا يسميه عين وهذا يسميه كذا وهذا يسميه سيف وهذا يسميه صارم مثلا، طبعا بناء على الترادف، يعني لأنه بعض تدرون هذه من المسائل التي وقع فيها أيضا مناقشة. البعض يقول الترادف ممكن غير واقع، لا مانع من الترادف بحسب مرحلة الثبوت، لكن إثبات غير واقع، كما ذهب إلى ذلك أعتقد الشيخ الطهراني وتلميذه في بعض المباحث، صاحب المحجة يعني، وبعض تلامذته في المقالات يثبت أن أغلب الترادف الموجود مثلا وجود نكتة معينة مثلا من قبيل الليث والأسد والسبع والغضنفر، يقول هذه كل واحدة منها ناظر على كل حال إلى معنى. لكن عموما مدرسة الترادف يعني القائلين بالترادف هم الكثير، فالترادف إضافة إلى إمكانه وقوعه جيد. هذا ماذا يدل؟ على سعة ومرونة وغناء اللغة العربية من هذه، غنية كما تدل على ذلك ظاهرة، ولكنها في مجال لغة القانون لم تكن بحيث تسد حاجة الشريعة الشاملة. السبب أخواني لأنه التقنين كان مفقود، يعني لم تكن القضية على نحو لوائح تنظم بالطريقة اللي قد كانت تنظم فيها بعض الحضارات الأسبق أو اللي أمكن أخرى أسبق أو أمكن أخرى، مما دعا الشريعة عندما جاءت الشريعة المقدسة تتكلم باللغة العربية، واللغة العربية هذا الموجود الآن أمامنا على غنائه. فالشريعة ماذا قالت؟ إلى استخدام مصطلح واحد في مداليل قانونية مختلفة. والآن نحن أيضا في الأصول قل لا يجوز، نجي نحكي لا يجوز، هل هو أثر وضعي أثر تكليفي؟ تمام، أثر التكليفي بها سيذكر سيدنا في 5 أحكام الأثر الوضعي بها ما شاء الله، هي كلمة واحدة لا يجوز، فهل المراد هذا أو هذا؟ مع أنه عبارة واحدة. قال فشكل ذلك عاملا من العوامل الرئيسية لبروز ظاهرة واضحة، وهو هذه الظاهرة توهم التعارض بين النصوص الشرعية، لأن هنا قد يقول يجوز، هنا يقول حرام، هنا يقول لا مانع، تشتبك علينا القضية، قد لا مانع ناظر إلى الأثر الوضعي، حرام قد ناظر أو بالعكس، هذه كلها قد يبدو منها نوع من التعارض. فالأحكام الشرعية تكليفية ووضعية، قسم من التقسيم جيد، والتكليفية أنواع، فمنها الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذا شيء نسميه كله تحت يا مظلة حكم شرعي. فالأحكام الشرعية تكليفية وضعية، هذا التقسيم إلى، جئنا الآن إلى التكليفية راح نقسمها. إذا نحط الآن أسلوب خوارزمي تخلي الأحكام تنقسم إلى تكليفية ووضعية، التكليفية تنقسم إلى وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة، الوضعية سيأتي، الوجوب نفسي وعيني وتخييري وتعييني وكفائي وغيري، هذا كله تقسيم. كل نوع من سنخ خاص يختلف بالحقيقة عن بقية الأنواع، هذا كله الآن في المصطلحات الأصولية واضح. يقول وليس في اللغة العربية مصطلحات قانونية تعبر عن كل نوع بحده، فضلا عن الأحكام الوضعية وشعبها الكثيرة. نعم متشعبة الأحكام الوضعية أيضا، ماذا؟ متشعبة. فمثلا فمن الشرطية، يعني حكم وضعي شرطي، إلى المانعية، تعرفون الشرط مثلا نقول الاستقبال شرط، إلى المانعية أنه لباس ما لا يؤكل يمنع من صحة الصلاة، والجزئية على أن السورة جزء، والسببية أن هذا سبب للطهارة، إلى الملكية بأقسامها الكثيرة، هذه الأقسام الكثيرة التي لا تنتهي. لماذا؟ يقول فالملك قد يكون طلقا يعني غير موقوف، وقد يكون غير طلق موقوف، أو ماذا؟ عمري أو محبوس وهكذا. والمملوك قد يكون عينا شخصية، هذا كله تقسيم الملكية، وقد يكون كليا عين شخصية هاي أمامي لها وجود أستطيع أن أشير لها بإشارة حسية، يقول هذا الكتاب هو ملكي. وقد يكون كليا، والكل أيضا قد يكون ممكن في الذمة، إلك في ذمتي دينار، وقد يكون في المعين أعطيني كيلو من هذه الصبرة. أمامك الآن هذا الكيس فيه 100 كيلو، أنا أريد كيلو من هاي 100، كل في المعين. وقد يكون بنحو الكسر المشاع في كل ما أملك لك العشر، وقد يكون بنحو الشركة في المالية، لا بما لي مال عندك، مو بما أنه هو الكسر الخارجي الموجود. هاي طبعا الكسر المشاع وبنحو الشركة في المالية وحق الرهانة وحق الجناية. ذني في الزكاة ذكر الفقهاء كيف يتعلق حق الفقير بالزكاة، زكاة للفقراء والمساكين. فالجماعة كلام أن حق الفقير كيف شلون يتعلق بالزكاة. فإذا هو يملك الزكاة، العين الزكوية مع ملكه، مع ملكه، فالفقير شريك بالعين. فإذا تلفت العين بلا تفريط هيك كل شيء مال الفقير، أو شريك في المالية إذا تلفت العين أنا ذمتي، أو كل في الذمة، كل في المعين، أو كل في الذمة، أو مثل حق الرهانة والجناية. لاحظوا الجماعة الفقهاء عفوا العلماء الأعلام عندما ذكروا هذا الموضوع ذكروا تقريبا بشكل موسع في باب الزكاة. التفصيل الآن يأخذ من عندنا وقت كبير، يعني كل واحدة لها أثر. نعم. والمالك قد يكون شخصا معينا، فلان بن فلان، أو قد يكون عنوانا كليا، المالك الدولة مثلا، أو المالك المسجد جهة عامة أو خاصة، أو المالك هو ماذا الفقراء أو طلاب العلم، وهكذا. هذه كلها على نحو الملكية، ممكن الملكية تنسب إلى هذه الجهات نعبر عنها الشخصية المعنوية أو لا، وهذا موجود الآن في الجانب الشرعي أيضا. قال هذه على نحو الملك. ثم الحقوق، الحق يختلف عن الملك بناء على هذا الفارق، التي وضعت في اللغة للأمر الثابت فحسب. هذه للأمر الثابت يعني ثابت إلي حقي، هذا هي في الحقيقة وجودات قانونية مختلفة فيما بينها بالسنخ. لكن هو تعبير هذا وجود ثابت في حقي، لكن هل حق الرهانة، حق الجناية، حق الغرماء، حق الاختصاص، حق الحضانة، حق الرضاعة، حق التحجير وغيرها من الحقوق التي حقائق مغايرة للملك أصلا، حق قابل الانتقال، حق مو قابل الانتقال، حق يمكن أن يكون طرفا في البيع، وحق لا يمكن أن يكون طرفا في البيع. وهذه الأمور مرت عندنا في المكاسب المحرمة وغير المكاسب المحرمة، يعني يذكرون القضية في أصل الفارق بين الحق والملك. وهذا بحث أيضا حتى بعض الرسائل للدراسات العليا تتعلق بالحق والفارق بين الحق وبين الملك، بين الحق. والبعض لا يفرق، يرى أنه الحق هو نسبة من الملكية ضعيفة، أضعف من الملك، وهكذا. وعلى كل حال بالنتيجة هذه كلها معاني مهمة، والشريعة المقدسة جاءت لحل أو إيجاد أو متابعة هذه الأمور كلها، كيف تدار هذه الأمور كلها، أين نقف، أين يجوز، أين لا يجوز. وفي مرحلة جعل الأحكام أيضا قد يكون الجعل استقلاليا، من الشارع من الأول جعل الحرمة، وقد يكون بمتمم جعل تطبيقي، أنا جعلت الحكم لكن تطبيقه بيدكم العقلاء، كما مر علينا في بعض البحوث السابقة في مسألة إذا تذكرون مسألة الإرادة الشكل ومسألة القدرة في أنها قدرة إلى في مرحلة الامتثال أو مرحلة الفعلية أو مرحلة الجعل. وذكرنا هناك المصطلح اللي هو متمم الجعل التطبيقي اللي قلنا هذا في مقام الغموض أو الإبهام بالنسبة إلى الموضوع. فالعقلاء يحددون يتممون هذا الجعل بتطبيق هذا المصادق لذاك الكلي. وهناك جعل يفيد الجزئية والشرطية، وإن لم تجعل الجزئية، لم يقل مثلا السورة جزء، لا، وإنما قال هذا يفيد الجزئية. بناء على ماذا يفيد؟ لا إطلاق. تذكرون هذا العبارة في مورد لا يوجد إطلاق، نقول نعم هذا إطلاق لا يوجد لكن يفيد الجزئية، واضح؟ يفيد الشرطية. وأيضا هناك جعل يفيد الطريقية بمتمم الجعل، هذا طريق إلى هذا الواقع وليس على نحو الموضوعية. وكذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية التي هي أقل حظا من غيرها في اللغة العربية باعتبار هذا الانتزاعات بناء على أو مثلا جعل مباشر. فهذه مثلا الآن من الوضعية أحكام النجاسات، هذا نجس، النجس هذا مو قضية حكم تكليفي، نجس يعني هناك حرام وهناك واجب وهناك مباح وهناك مستحب. أما نجس هذا مو حكم تكليفي وإنما حكم وضعي، تثبت النجاسة بالملاقات مثلا. فهذه أحكام النجاسات على كثرتها، كم حكم عندنا بالنجاسة؟ كثير جدا عندما نبحثها، فضلا عن ما هي النجاسات العشرة اللي ذكروها مثلا، لكن أحكام شبه بدوية، شبه مقرونة بالعلم الإجمالي، هذا النجس يجوز شربه، هذا النجس لا يجوز التوضع به، وأمثال هذا. قال لا نجد القرآن الكريم يستعمل كلمة النجس سوى في موضع واحد، مشكل. إنما المشركون أعتقد في بعض الآيات ولم يعلم حتى هذا النجس الذي استعمل بالقرآن الكريم، القرآن استعمل رجز ورجس ونجس أو نجس، ولم يعلم استعمالها فيما نصطلح عليه فعلا من المعنى وهي القذارة مثلا المادية مو القذارة المعنوية مثلا، نجس. لأنه قد فإنه قد يراد به الخبيث مقابل الطيب، عندما نقول هذا نجس يعني هذا خبيث، قد نصطلح على شخص نقول هذا الشخص نجس، نجس يعني هو لم يباشر البول أو الغائط أو إذا لم تتلطخ، لكن المراد منه هذا خبيث. فيمكن دعوى أنه النجس الذي استعمل بالقرآن يراد منه هؤلاء خبثاء. يقول وما ورد من الروايات في مورد النجس فقد عبر عنه في الغالب اغسل ثوبك لا يصح الصلاة به، استبدله إذا أكو عندنا هكذا اصطلاح أو غير ذلك. لاحظوا يعني اتكلم باللازم، اغسل ثوبك يعني لازمه أن يكون هذا نجس، لم يقل هذا نجس والتكليف عليك أنت يجب أن تغسل الثوب، لا، وإنما تكلم باللازم حتى تعرف أن الملزوم ما هو النجاسة. أيضا هاي من أساليب اللغة العربية. وكذلك الطهارة بمعناها المصطلح لم يكن بذلك الوضوح آنذاك، مع كثرة ورود الطهارة والمطهرات في النصوص، قطعا نصوص كثيرة الطهارة قد تستعمل إلى النزاهة النظافة حتى الوضوء. ولذلك بحثوا أنه حقيقة شرعية وغير متشرعية. نعم، ينزل الماء مثلا كونه مطهر لنا، مو معلوم أن الماء كونه مطهر لنا أو الماء طهور يراد من عنده الطهارة المصطلحة الآن، قد يراد منه النظافة، يراد منه النزاهة حتى الوضوء. هذا المعنى أيضا كان يتوضأ يعني ينظف يده، لذلك في بعض الكتب الفقهية يقول إذا توضأ وضوء الصلاة
مو المراد من عند يعني يريد أن يصلي، لا يعني الوضوء اللي هو مختص بالصلاة اللي هو غسل الوجه واليدين، حتى لا تدري شبه أنه وضوء يعني غسل يديه مثلا. قال لذلك نرى أنه عبر عن المطهر اغسله بالماء، كأن الماء هو المطهر. نعم عندنا الماء طهور مو شكل، لكن مو معلوم كما قلت هذا المعنى. وإذا أريد تعلق حق الزكاة به بالعين مثلا عبر عنه بآت الزكاة، آت الزكاة. ويعبر عن المانعية بلا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وهكذا لا يقول أنه يمنع لك أن تصلي مثلا في هذا الثوب، هذا النهي مع أنه هذا النهي مو حرمة، مو معلوم حرام، وإنما مانعية، واضح الصلاة غير مقبولة. وهذا كله يؤدي إلى وقوع التشابه والاختلاف، أين في النصوص الشرعية التي نحن الآن في مقام بيان ما هو أسباب الخلاف، فتبين هاي أسباب هي واقعا شكلية ظاهرية، نحتاج أن نتعب أنفسنا حتى نكتشف أن لا يوجد تعارض حقيقي. والفقه كما هو واضح يحتاج إلى مصطلحات محددة المفهوم، فالعقود والإيقاعات لا تتحقق عادة إلا بألفاظ صريحة أو ظاهرة، مثلا فلا يقع الطلاق بالمجاز والكناية، اذهبي إلى بيتكم، معناته هذا مجاز كناية، يعني معناته أن طلقتك، لا يقع الطلاق بهذا المعنى، لا بد أن يقول أنت طالق أو أنت الآن تحرمين علي، سأتعامل معك تعامل المرأة الأجنبية، ما معنى هذا؟ كناية عن الطلاق، لكن يقع الطلاق به؟ لا يقع الطلاق، عبر ما شئت عن الكنايات، لكن نفس الطلاق الشارع يقول لا، لازم تقول أنت طالق وفق شروط معينة. وبما أن اللغة في هذه المجالات والألفاظ القانونية فقيرة، وخاصة في مجال الأحكام الوضعية كما نبهنا، حيث لم يعبر عنها صريحا، وذلك لأنه في المجتمعات غير المتحضرة كثيرا تكون الأحكام التكليفية أكثر تعارفا ممن؟ من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية تقنين، لذلك تعبر عن الأحكام الوضعية فيها أيضا، لاحظوا، بصيغة الحكم التكليفي كما قلنا افعل لا تفعل، افعل لا تفعل يعني معناته شنو؟ أصلي بهذا؟ قال أصلي، هو يوجد أمر بالصلاة، لماذا قال له صلي؟ يعني يراد من عنده أنه ترى هذا الثوب ماذا؟ غير مانع من الصلاة، أو لا تصلي، لا ينهى عن أصل الصلاة، لكن يقول هذا مثلا مانع من الصلاة، فبأي شيء عبر عنه؟ عبر عنه بالافعل لا تفعل، ما عبر عنه هذا مانع، ولم يعبر عنه هذا شرط، لم يعبر عنه هذا جائز بمعنى أنه لا مانع منه، لا دائما التعريف هذا، لأنه استعمال الأحكام التكليفية كثير وإن أريد منها الأحكام الوضعية، فيعبر عن النجس لا تفعل، وعن المطهر اغسله بالماء، وإذا أراد التعبير عن الحق يقول آت الزكاة، ادفع الخمس، حقوق لعله مو ملكية وإنما حقوق، هذا حق عليك دفعه. وقليلا ما يعبر عن النجاسات بالنجس، لذا نلاحظ هذا حتى لذا تفريع على ما بينا أن أكثر الأحكام والتعاليم التشريعية قد ولدت أو وردت بصيغة افعل لا تفعل دون أن تعبر بالمصطلحات القانونية. القانونية الآن علم الأصول تنظم ونرجع إلى الفهرسة ونرى هذه كلها قوانين، لذلك البعض عبر ألفت مصطلحات العلوم، مثلا علم الأصول ما هي مصطلحاته، علم الفقه ما هي مصطلحاته، علم الكذا ما هي مصطلحاته، وهكذا في مقام التقنين. فعبر عن بطلان المعاملة وحرمة الشيء وكراهته بلا لاحظ بطلان المعاملة وهي المعاملة حرام أو حرمة الشيء العفو، وكراهته كلها لا تفعل، مع أنه هذا مزيج من حكم وضعي حكم تكليفي. والفقهاء الآن يعلموا يعني يبينون على أنه إذا عبر بهذا التعبير هل يمكن أن يراد من الحكم الوضعي والتكليفي أو لا يراد، هل يوجد جامع بينهما أو لا يوجد. بالنتيجة المصطلح حيرنا، لا يوجد مصطلح قانون، وإنما عبارة جاءت بعنوان التكليف. نعم الفقيه يحتاج إلى أنه هذه المعاني حتى يكتشف أنه لا يوجد في الواقع شيء اسمه حرمة تكليفية في بعض الأمور. يقول لا مو حرام، غايتها أنه هذا إذا صدر منك يعني الشارع ما يمضي مثلا. لكن أحكام، لاحظوا التعبير كله بالأحكام، لا تفعل لا تفعل ناظرة، يعني مصطلح من مصطلحات الأحكام التكليفية بتعبيرنا اليوم. والشرطية والوجوب الاستقلالي عبر عنها بماذا؟ افعل، شرط زائد وجوب استقلالي. هو الشرط هو مو وجوب استقلالي، وجوب ضمني أيضا، وهو أيضا خارج عن المشروط. والوجوب الاستقلالي كيان كامل لابد أنه أنت تجيب عنه، أنت تلتزم به. عبر عنه افعل. ففي مثل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، هذا معروف الطلاق البدعي والطلاق السنة، مع وضوح حرمة الطلاق البدعي أو بدعي بناء على أنه بدعة، بدعة فبدعي. لكن العامة حملوا الأمر هنا على التكليفي، طلقوهن يعني لا مانع، جواز مباح جائز طلق إذا كانت هي حتى في العدة، يعني قصدي مو في العدة بهالمعنى. على كل حال هذا الموضوع، فحكموا بصحة الطلاق البدعي وإن كان حراما، مثلا في الحيض طلق قال حرام لكن يقع، في حين أن الأمر بالحصة في المعاملات إرشاد إلى بطلانها في غيرها. هذا لا بس أن هذا تحفظوه، العبارة أن المعاملات الأمر بها عادة قالوا لا يقتضي الفساد، تمام؟ سيدنا هنا يقول نعم، العفو، احنا نقول نعم هاي من عندنا. سيدنا هنا يقول الأمر بالحصة في المعاملات، قال هذا معنى هناك نكتة، وهو ما هو؟ إرشاد إلى بطلانها في غيرها. صار مو حرام، مو يعني معنى الحرمة، إرشاد، إرشاد إلى بطلانها في غيرها. فلماذا طلقوهن لعدتهن إذا هي كانت بريئة، يعني برأت قصدي، وطلق معنى في غيرها غير صاحب غير صريح لا يمكن أن يقع، مو حرمة، إرشاد إلى البطلان. فإذا طلقها وهي قد في طهر واقعها أو أثناء الحيض وطلق، وهذا الطلاق لا يقع، لاحظوا لا يقع، هم قالوا حرام لكن يقع. وقد نبههم الأئمة الطاهرون عليهم السلام إلى ذلك، ولكنهم أبوا القبول منهم وحكموا بصحة الطلاق في حال الحيض، مع أن الطلاق باطل في حال الحيض. وفي خصوص نجاسة الكافر، وفي خصوص نجاسة الكافر وردت نصوص تدل على طهارته، ونصوص تنهى عن التوضؤ بسؤره، واضح؟ تدل على الطهارة، ونصوص تنهى عن التوضؤ بالسؤر، ونصوص قد تقول نجس. ويحتمل أن تكون نصوص المنع عن السؤر أو النجاسة للكفار، هذه يمكن لأن الكلام في الفقه وارد في مقام منع المسلمين من مخالطتهم ومعاشرتهم. لماذا؟ تحفظا على أصل وهم أشداء على الكفار، فأنت إذا خالطت ستلين، إذا صافحت ستلين دون أن تريد إثبات نجاستهم. وإن المصطلح الآن وإن فهم المشهور ذلك من كلمة لا مثلا يدخل المسجد، سبب عدم الدخول كونه مثلا ما هو نجسون، ولابد أن ينزه المسجد عن النجاسة. نعم المشهور فهم، لكن يمكن أن يراد بضم هذه الأمور إلى أن المراد هو ليس الأثر الذي قلنا، وإنما يراد منه معنى آخر. فهذه النصوص لو أرجعنا بعضها إلى بعض لا يلزم منه ماذا؟ التعارض. يعني النص الذي يقول طاهر ممكن أن ينطبق مع النص الذي يقول نجس، ممكن أن ينطبق، ونحمل هذا المصطلح النجس على حالة من ماذا؟ من التنزه كما قال، وهو النهي عن المخالطة والمعاشرة. على كل حال الكلام كما قلنا في الفقه. عندنا بعد شيء لكن هم قد يأخذ من عندنا وقت. على كل حال إلى هنا نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والتزديد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.